أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأراضي التي هي من الأنفال، والكلام كان عن حكمها، ما هو حكمها. ذكرنا أن الروايات الواردة في باب الإحياء لها ظهور في ماذا؟ في أن محيي الأرض الخربة يملكها فتكون ملكا له، لها هذا الظهور باعتبار التعبير بأنها هي له في كثير من الروايات الصحيحة. ولا ينافي، ذكرنا، لا ينافي ذلك ورود التعبير بقوله فهو أحق بها أو فهم أحق بها، لأنه بالنهاية مفادها مفاد عام ينسجم مع افتراض الملكية، هذا ما ذكرناه. لكن قلنا في المقابل هناك روايات قد تنافي ما ذكرناه، وقرأنا الرواية الأولى منها وهي رواية مسمع بن عبد الملك، وهي معتبرة سندا، وقرأناها في الدرس السابق، وفيها دلالة على عدم الملكية، فيها دلالة على عدم الملكية، لأنها صريحة في أنه يؤخذ منهم الطسق الذي يراد به ماذا؟ يراد به الخراج، هذا أخذ الطسق منهم. وأن الإمام بعد ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف يأخذ الأرض منهم، يأخذ الأرض منهم، هذا كل مؤشرات ماذا؟ على عدم الملك. نضيف إلى هذه الرواية الصحيحة المعتبرة روايتان صحيحتان أيضا. الرواية الأولى صحيحة أبي خالد الكابولي المروية في باب أحياء الموات، باب الثالث الحديث الثاني. رواية تامة سندا عن أبي جعفر عليه السلام قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي. هنا عبرت بالخراج، وله ما أكل منها، له ما أكل منها، لكن يجب عليه أن يدفع خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، فإن تركها وأخرضها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها، هذا الجديد، فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤدي خراجها، هذا الثاني، المن إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها حتى يظهر القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم، يقاطعهم على هذه الأرض، يتركها، لكن هي شنو؟ له، لأنها تكون ملك لمن؟ لمن أحياها. هذه الرواية أيضا ظاهرة في عدم ملكية من أحيا ماذا؟ من أحيا أرض، رقبة الأرض لا تملك، ليست ملكا له، وإنما يؤخذ من الخراج، عامل أشبه بالعامل في ماذا؟ في هذه الأرض، فيزرع هذه الأرض ويعمر هذه الأرض ويخرج منه ماذا؟ الخراج، يدفع الضريبة أيضا للإمام اللي هو بعمال الخراج، ثم بعد ظهوره حينئذ يأخذ هذه الأرض. نعم، أكو خصوصية للشيعة في أنه لا يأخذها منهم مطلقا ويخرجهم منها، لا، يبقي الأرض عندهم، لكن أيضا ماذا؟ يقاطعهم ماذا؟ عليها، ويتفق على شيء معين بينه وبينهم. هذه رواية تامة سندا، وأيضا تكاد تكون صريحة في أن رقبة الأرض لا تملك بالإحياء، رقبة الأرض لا تملك بالإحياء. الرواية الثالثة التي هي يمكن الاستدلال بها في المقام هي عبارة عن صحيحة لعمر بن يزيد، اللي هي مروية في أبواب الأنفال في الباب الرابع الحديث الثالث عشر. هذه الرواية أيضا ظاهرة فيما ذكرناه، الباب الرابع الحديث الثالث عشر. الرواية تامة سندا، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد، وهؤلاء كلهم ثقات، وطريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب تام. قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا. قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له، وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف فليوطن نفسه على أن تؤخذ منها منه، فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه. هذا التعبير عن ما يدفعه محيي الأرض إلى الإمام عليه السلام بالطسق تارة في بعض الروايات، وبالخراج في رواية أخرى، قرينة واضحة على ماذا؟ على أن هذا الشخص لا يملك ماذا؟ رقبة الأرض. وكذلك القرينة الثانية يتأكد هذا هو أن الروايات كلها، هاي الروايات الثلاثة اللي قريناها، تكاد تجمع على ماذا؟ على هاي القضية، بعد ظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف شنو يأخذ هذا الرقم؟ هاي رواية صريحة، فليوطن نفسه على أنه تأخذ ماذا منه. وهناك يقول لا يأخذها منهم، وإنما فقط يبقيها عند الشيعة، وهاي هي ميزة الشيعة، بقيها عند الشيعة ويقاطعهم على ماذا؟ لو كانت رقبة الأرض تملك بالإحياء ممكن طلقا على حد ملكية الطعام الذي يشتريه الإنسان أو القماش الذي يشتريه الإنسان، لا معنى لأخذ ماذا؟ لأخذ الطسق وأخذ الخراج، ولا معنى لماذا؟ لأخذ هذه العين منه بعد ظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه روايات ثلاثة معتبرة سندا، ظاهرة في عدم ملكية رقبة الأرض بماذا؟ بالأحياء. وفي الحقيقة هذه الروايات تجبرنا على أن نرفع اليد ماذا عما قلناه في روايات الأحياء العامة التي قرأناها سابقا، روايات كثيرة، وذكرنا أنها هي تعبر بأنه من أحيا أرضا مواتا فهي شنو؟ فهي له. هذا بظهور في معنى الملكية، لكن لابد من رفع اليد عن هذا الظهور بهذه الروايات الصريحة في ماذا؟ في عدم ملكية. لا بد من رفع اليد عن هذا، وأن نحمل الروايات التي لها ظهور في ماذا؟ في الملكية، نحملها على الحقية كما عبر بذلك في بعض الروايات كما ذكرنا في الدرس السابق، أن نحملها على الأحقية ونفسر بأنها له بالأحقية، مو نفسر الأحقية كما صنعنا في الدرس السابق بأن المقصود بها هو ماذا؟ هو الملكية. لا، بالعكس راح نسوي. لماذا؟ لهذه الروايات الصحيحة المعتبرة الظاهرة في عدم ملكية رقبة ماذا؟ رقبة الأرض. وبهاتين القرينتين اللتين ذكرناهما في هذه الروايات الثلاثة نلتزم بعدم ملكية رقبة ماذا؟ رقبة الأرض، استنادا إلى هذه الروايات. نعم، الظاهر أنه لا توجد فوارق عملية خارجية تترتب على ماذا؟ على هذا النزاع أنه هل يملك رقبة الأرض أو لا، لا يملك رقبة الأرض، وإنما يباح له التصرف فيها، وإنما هو شنو مأذون فيما لا في التصرف فيها في مقابل شيء يعطيه من الإمام عليه السلام. هذا ليست هناك فوارق عملية واضحة بينهما، وذلك لأنه على كلا التقديرين الظاهر هو أن هذا الشخص يتصرف في هذه الأرض تصرف الملاك في ماذا؟ في أملاكه. حتى إذا قلنا هو لا يملك رقبة الأرض، هو يتصرف فيها تصرف الملاك، كل التصرفات حتى التصرفات الموقوفة على الملك كالبيع والهبة والوقف وإلى آخره، كل التصرفات سواء كانت موقوفة على الملك أو غير موقوفة على الملك هي جائزة له، سواء قلنا بأنه يملك رغبة الأرض أو قلنا بأنه شنو لا يملك رغبة ماذا الأرض، هذه كلها جائزة. هذه القضية قضية أن كل التصرفات جائزة، حتى إذا قلنا بأنه لا يملك رغبة الأرض فهي مسلمة عندهم ولا إشكال فيها بينهم. غاية الأمر أن الاستدلال عليها استدلوا عليها بأنه مسألة الحرج وعدم الحرج، يعني أنه من دون هذا سوف يقع الناس في ماذا؟ في الحرج. إذا قلنا بأنه هذه فقط يباح له التصرف فيها، فلا يجوز له بيعها، لا يجوز له هبتها، لا يجوز له وقفها، لا تنتقل بالإرث إلى ماذا؟ إلى ورثته إلى آخره، يلزم من ذلك الحرج والمرج، يلزم من ذلك الانفراد. ولو كان هذا الشيء موجود مثلا لانعكس علينا في ماذا؟ في روايات الواصلة إلينا، لأن هذا يستدعي السؤال والجواب وأن تكثر الروايات في هذا المجال، ولو وصل إلينا شيء من ذلك. غرض أنه هذه قضية مسلمة يشير إلى أنه جواز التصرف في الأرض حتى إذا قلنا بأنها ليست مملوكة، هذا شيء مسلم ولا إشكال فيه. نعم، الشيء الذي يمكن أن يقال هو هذا، أنه لا نلتزم بجوازه، على غرض أنه الشيء الذي يمكن أن يقال في مقام تخريج جواز التصرفات الموقوفة على الملك مع الالتزام بعدم شنو؟ بعدم الملكية. هذا كيف يمكن الجمع بينهما؟ من جهة لا نقول بالملكية، لكن من جهة ماذا؟ نجوز التصرفات الموقوفة لمن؟ على الملك. هاي المشكلة واجهوها الفقهاء في موارد أخرى، في الأراضي الخراجية واجهوها المشكلة. في الأراضي الخراجية اللي هي ملك المن للمسلمين المأخوذة عنوتان، هاي ملك المن للمسلمين، ملك المسلمين. فهذا الإنسان يجي يريد أراضي خراجية ساكن بها، يريد يبيعها، من جوز لبيعها؟ يعني لا يملكها، بلا أشكال لا يملكها، بلا أشكال. الأرض الخراجية ليست من كل الإنسان، من العنوان للجن المسلمين الموجود منهم فعلا والموجود إلى يوم القيامة. إذن هو لا يملكها، لكن هل معنى ذلك أنه نمنعه من بيعها، من هبتها، من توريثها؟ لا، التزموا بجواز هذه الأمور كلها. واضح لي أقوله؟ نفس ما التزموا به كيف جمعوا هناك بين عدم ملكية الأرض وبين ماذا؟ بين جواز بيعها وجواز هبتها، نفس هذا الوجه نطبقه في محلنا هنا أيضا، نلتزم بعدم ملكية الأرض في أراضي الأنفال، لا يملك الأرض من أحياها، لكنه يجوز له شنو؟ بيعها وهبتها وتوريثها وإلى آخره. الوجه هو هذا، هو أن الأرض تكون مملوكة، ذكروه بتبع ماذا؟ بتبع الآثار التي يقيمها على ماذا؟ على هذه الأرض من بناء أو غرس أو كذا أو كذا إلى آخره، تكون مملوكة بالتبع، فيجوز له أن يبيع هذه الأرض لأنه يملك الأرض، لكن ملكية شنو؟ بتبع آثارها، يعني ملكية مقيدة بوجود ماذا؟ بوجود هذه الآثار، فهو يبيع الأرض تبعا لماذا؟ للآثار الموجودة عليها. هذا المقطع اتفقوا عليه في الأراضي الخراجية، ودلت عليه بعض النصوص المعتبرة في الأراضي الخراجية، وأنه فقط اتفاق فقهاء. بعض النصوص المعتبرة في الأراضي الخراجية الخراجية دلت عليه من قبيل رواية أبي بردة ابن رجاء المروية في أبواب جهاد العدو. في أبواب جهاد العدو في الباب 71 من أبواب جهاد العدو الحديث الأول. الرواية يرويها محمد بن الحسن الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء. هذا مجهول أبو بردة بن رجاء، لكننا نعتمد عليه لرواية صفوان عنه في هذه الرواية. وفي هذه الرواية صفوان بن يحيى روى عنه بسند صحيح، كل من قبل صفوان هم ثقات، ويثبت بذلك أن صفوان روى عنه، وهذا يكفي في ماذا؟ في الاعتماد عليه وفي توثيقه. قال: قلت لأبي عبد الله عيب عليه السلام: كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ يشتري أرض الخراج اللي هي لا يملكها الطرف المقابل، وإنما هي ملك المسلمين. كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال عليه السلام: ومن يبيع ذلك؟ متعجبا، ومن يبيع ذلك؟ هي أرض المسلمين، هي أرض المسلمين. إلى هنا الرواية كأنها تمنع من ماذا؟ من بيع الأرض الخراجية، وهذا على خلاف المقصود أدل مو، لكن ذيل الرواية يقول: قلت يبيعها الذي هي في يده، يعني هذا الشخص الذي يحياها وساكن فيها، هذا هو الذي يبيعها. قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ماذا يصنع بخراج المسلمين؟ ثم قال الراوي يقول: ثم قال الإمام عليه السلام: لا بأس أن يبيع هذه الأرض الخراجية. اشترى حقه منها. هذا اشترى ماذا؟ حق البايع. شنو؟ منها البايع له حق في هذه الأرض. هذا البايع بعد أعمارها بعد أحيائها له حق، ثبت له حق في هذه الأرض. المشتري يشتري هذا الحق، يشتري حقه منها، اشترى حقه منها، ويحول حق المسلمين عليه. على من؟ على المشتري. ويحول حق الحق خراجا، هذا الخراج يحول على من؟ على هذا المشتري، ولعله يكون أقوى عليها وأملأ بخراجهم منه. لعل هذا المشتري يكون أقوى على الأرض وأملأ بخراج المسلمين من ماذا؟ من البايع. هذه الرواية وغيرها من الروايات الواردة لذاك المقام واضحة في أنه بالرغم من أنها هي ملك المسلمين وليست ملكا للبايع، لكن بالرغم من هذا يجوز شنو؟ يجوز له بيعها. كيف يجوز له بيعها؟ بهذا أن هناك حق ثابت علما لهذا البايع في هذه الأرض، يمكنه أن يبيع هذه الأرض باعتبار أن له حق ماذا فيها، وهذا هو المقصود ببيع الأرض تبعا لماذا؟ للحق الموجود فيها، للآثار الموجودة فيها وإلى آخره. إذن لا منافاة بين أن نلتزم بعدم الملكية، بعدم ملكية رقبة الأرض، وأن نلتزم بجواز البيع وبجواز، يعني بعبارة أخرى أن محيي الأرض تصرفه في الأرض بكل أنواع التصرف حتى الموقوف على الملك، القضية مسلمة لا نزاع فيها بينهم، لا نزاع فيها، وإنما النزاع في أنه يملك رقبة الأرض أو ماذا، أو لا يملك شنو؟ رقبة الأرض. قلنا هذا تقريبا نزاع قليل الثمرة أو عديم ماذا؟ عديم الثمرة، لأنه الآثار كلها ماذا؟ مترتبة، سواء قلنا بأنه يملك رقبة الأرض أو لا يملك رقبة الأرض. من هنا يظهر أن الصحيح وفاقا على الأقل المتأخر كثير من العلماء يقولون بذلك، هذا هم مسألة هم أحب أن أنبه عليها، وهي أنه هذا الذي ننتهي إليه لا يخالف مشهور العلماء، لا يخالف كلمات العلماء. الذي يراجع كلمات العلماء، وكان بودي أن أستعرض كلمات العلماء لكنه المسألة تطول، الذي يراجع كلمات العلماء صحيح بعضهم يعبر بالملك، لكن معظمهم يعبر بالإباحة، معظمهم يعبر بماذا؟ بإباحة التصرف، أن الذي يحيي الأرض يباح له التصرف، أن الأئمة عليهم السلام أباحوا له ماذا؟ التصرف في تلك الأرض. هاي التعبير بالإباحة التصرف، وما شاكل هذا التعبير واضح جدا كثير من كلمات ماذا؟ كلمات الفقهاء. بل حتى من عبر بالملكية ممكن، أقول ممكن تفسير كلامه بالملكية للنحو الذي ذكرناه، يعني ملكية الأرض بتبع ماذا؟ ملكية الآثار وملكية الحق الثابت له في هذه الأرض. إذن هذا الذي ننتهي إليه لا ينافي المشهور، لا ينافي ماذا؟ قول المشهور، حتى يعني نستوحش من الانتهاء إليه، وهو الموافق لرأي علمائنا المتأخرين يعني المعاصرين. السيد الأستاذ قدس الله نفسه يصرح بعدم رقبة، عدم ملكية ماذا؟ رقبة الأرض. وكذلك غيرهم من معاصرهم من المعتبر كلامه أيضا ذهبوا إلى هذا الرأي. هذا بالنسبة إلى هذا المطلب. إذا بنينا على هذا أو قلنا بالملكية، ماكو فرق في هذه الجهة. الظاهر أن الروايات المستدل بها في المقام هي مطلقة، مطلقة بلحاظ الشيعي وغيره، بلحاظ الشيعي وغيره هي مطلقة، وكذلك هي مطلقة بلحاظ عصر الحضور وعصر ماذا؟ وعصر الغيبة. بلحاظ عصر الحضور وبلحاظ عصر الغيبة. لا لا، بناء على هذا الكلام اللي نقوله تقريبا ماكو فرق واضح بين الأرض الخراجية وبين أرض الأنفال، كل منهما يجوز إحياؤها بالإذن من الإمام عليه السلام. في الأرض الخراجية الإذن يكون من الإمام باعتباره ولي أمر الجن المسلمين. باعتباره ولي أمر المسلمين. لكن أخذ الإذن من الإمام في الأنفال لا، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه أمرها بيده، لا بد من أخذ الإذن منه. هذا الإذن صدر وأحرزناه في ماذا؟ في أراضي الأنفال. بهذه الرواية من ناحية أرضا فهي له، من كذا كذا إلى آخره، والرواية الخاصة التي تحدثنا عنها وهي صريحة في ماذا؟ في إذن الإمام في هذا الإحياء. آية الأمر أنه يقول بأنه هذا حلال لهم، يبقى لهم، لكنه ماذا؟ عليه أن يدفع شنو؟ خراجها مثلا، هكذا. لكنه هي حلال، التصرف فيها حلال للشيعة وغير الشيعة، وقلنا له حملناها علما على أنه يباح له التصرف شنو فيها في رواية كثيرة. الأرض الخراجية يحتاج إلى إذن. أكو عندنا إذن في أنه جواز التصرف في الأرض الخراجية، واضح؟ هذا هو محل الكلام. أكو إذن صادر عام لكل أحد أن يتصرف في الأرض الخراجية أو لا. إذا قلنا بصدور إذن كما هو ليس من بعيد، بصدور إذن في التصرف في الأرض الخراجية على أن يدفع مقدار الخراج للمسلمين، واضح؟ حينئذ يكون حالها حال ماذا؟ حال أراضي الأنفال، بمعنى أنه كل منهما هو لا يملك رقبة الأرض، وفي كل منهما هو يجوز له التصرف في هذه الأرض بجميع أنحاء ماذا؟ أنحاء التصرف، حتى التصرفات الموقوفة على من؟ على الإطلاق في هذه الروايات يشمل زمان الحضور وزمان الغيبة. إطلاق في هذه الروايات خصوصا روايات من أحيا أرضا فهي له تشمل الشيعي وماذا وغير الشيعي، بل بعض الروايات كما قرأنا هي واردة في ماذا أو موردها على الأقل الذي لا يمكن تجاوزه وماذا هو غير المسلم، يعني اليهودي والنصراني. فالظاهر أنه أكو إطلاق يشمل كل هذه الموارد، لكن هل في هذه الروايات إطلاق يشمل كل الأراضي أو يختص بالأنفال من الأراضي؟ هذا هم بحثه، أنه هل يختص بالأنفال من الأراضي هذا التحليل والإذن في التملك والإذن في الأقل الإذن في في التصرف في هذه الأرض وأمثال هذا؟ هل هو مختص بالأراضي اللي هي معدودة من الأنفال أو لا يشمل كل أرض؟ إذا طبعا تصورنا أن هناك أرضا شنو ليست شنو من الأنفال، إذا تصورنا أن هناك أرض ليست من الأنفال يجي هذا الكلام. الصحيح هو الإطلاق، هو أنه بعض الروايات السابقة ليست مخصصة بماذا؟ بخصوص الأنفال، رواية العمدة اللي يعني استندنا إليها للوصول إلى هذه النتيجة رواية مسمع بن عبد الملك، صحيحة الكابولي، وصحيحة عمر بن يزيد. هذه مطلقة، الأرض فيها مطلقة، ليس فيها ما يشير إلى اختصاص الأرض التي ثبت لها هذا الحكم بخصوص الأراضي ماذا؟ الأنفال. فمن هنا يكون الحكم مطلق بلحاظ كل أرض، كل أرض هي لمن يحييها، لكن لمن يحييها بهذا المعنى الذي ذكرناه. هذا كله في المقام الأول يعني، واختصرنا الكلام طبعا كثير ولم ندخل في بعض التفاصيل. في المقام الأول اللي هو حكم الأراضي، الآن ندخل في المقام الثاني يعني في غير الأراضي من الأنفال. ما هو حكمها؟ غير الأراضي من الأنفال كثير الأنفال، وفيها ما هو من غير الأراضي. أفرض هذا الأشجار في الغابات وكذا وكذا، الصخور في الأراضي اللي هي من الأنفال، الأموال غير المنقولة التي هي من الأنفال في الغنائم التي لم يأذن بها الإمام، أو الغنائم التي أخذت من دون قتال، هاي كلها شنو تكون من الأنفال. هذا ما هو حكمها؟ هذا ثابت بها التحليل أو لا ما ثابت بها التحليل؟ أراضي قلنا ثابت بها التحليل، ثابت بها التحليل، ومن تكون لهذا الشخص يتصرف فيها، يبيعها، يهبها إلى آخره. الأموال غير المنقولة أيضا لها هذا الحكم، ثبت فيها الإذن في التصرف من قبل الإمام عليه السلام أو لا، أنه هي لها حكم خاص بها. في الحقيقة الكلام عن الأموال غير المنقولة من الأنفال هو بالضبط شبيه الكلام المتقدم عن الخمس المتقدم سابقا، من حيث الأقوال، من حيث المختار، من حيث الأدلة. كيف أنه هناك ذكرنا أقوالا في الخمس، أنه هل هو محلل مطلقا الخمس؟ أكو كلام كان به تحليل مطلق، ثم أكو خمس، هو شيء لما أحلوه علما بشيعته، فماكو وظيفة بإخراج الخمس إطلاقا. أو لا هو محلل لكن لا مطلقا، محلل بلحاظ الزمان كما قد يقال محلل في زمان الغيبة لا في زمان الحضور، أو بلحاظ الموارد كما يقال أنه محلل في موارد خاصة لا مطلقا، منها المناكح والمتاجر والمساكن على التفسيرات المتقدمة للمناكح والمتاجر والكذا، أو في مورد آخر وهو ما ينتقل إلى الشيعي من غيره مما تعلق به شنو الخمس، مش قلنا ما ينتقل من إلى الشيعي من غيره مما تعلق به الخمس، قلنا ما يجب على الشيعي شنو إخراج خمسة حلالا لا، واضح. هذا مورد شنو ثاني. مورد ثالث احنا احتملناه واستقربناه استنادا الى رواية معتبرة، وهو ما اذا كان اداء الخمس يوقع الانسان في ماذا؟ في العوز والحاجة. احنا استقربنا ماذا؟ التحليل في هذا المورد. اذا التزمنا بهذا ايضا يكون مورد خاص من موارد تحليل الخمس. نفس هذا الكلام ونفس الاقوال والاختلاف فيما بينهم والادلة والمختار يمكن إسراء علما إلى غير المنقول من الأنفال، بمعنى أن غير المنقول من الأنفال أيضا وقع في هذا الكلام بينهم. بعضهم قال بأنها حلال مطلقة، وبعضهم قال بأنه لا يحل منها إلا المناكح والمتاجر والمساكن، هذا رأي كثير من العلماء ذكرها، فقط هذه هي التي تحل من الأنفال من غير شنو، غير المنقول من الأنفال، أيضا هذه التي تحل. ما يرتبط بطيب مولد الشيعة هذا هو الذي يكون شنو حلالا بعد تعميم المتاجر ومشنو والمساكن على رأيهم. من يقول بأنه ما ينتقل إلى الشيعة من غيره مما تعلق به حق الإمام عليه السلام هذا أيضا يكون حلالا في محل الكلام، لأن الحق الذي يتعلق بهذا أعم من أن يكون خمس أو يكون شنو من الأنفال. فإذا شيء انتقل إلى الشيعة فيه حق الإمام، يعني كان من الأنفال بعبارة أخرى في محل الكلام، كان من الأنفال، هذا أيضا يكون حلالا علما للشيعة استنادا إلى روايات التحليل. من أعوزه شيء هذا الرواية اللي التزمنا بها مطلقة يمكن أن يلتزم بها في محل الكلام، لأنه إذا أعوزه أداء هذا الحق وكان يوقعه في ماذا، في العوز وفي هذه الحاجة، لا يباح له، لا يجب عليه. نفس هذا الكلام يمكن إجراءه في محل الكلام بعبارة أكثر وضوح، أننا لا إذا فتشنا في الأدلة التي استندنا إليها سابقا لإثبات التحليل في هذه المرحلة، طبعا إحنا سابقا استعرضنا رواية التحليل كلها واحدة واحدة ولم نعثر على رواية واحدة تامة سندا تدل على التحليل مطلقا، تجي التحليل بقول المطلق، ما عثرنا على رواية، كل الروايات يثبت فيها التحليل لكن في موارد شنو خاصة، وعمدة هاي الموارد هي هاي الموارد الثلاثة، هاي الموارد الثلاثة. ما نقول في محل الكلام هو هذا، أننا نعثر إذا فتشنا سوف نعثر على روايات استندنا إليها لإثبات تحليل الخمس في تلك الموارد الخاصة، هذه الرواية مطلقة لا تختص بماذا؟ بالخمس، لا تختص بالخمس، بل فيها من العموم والإطلاق ما يمكن الاستناد إليها لإثبات التحليل في محل الكلام، من قبيل الرواية اللي استندنا إليها لإثبات التحليل في المورد الثالث. شنو الوارد بيها؟ عنوان شنو؟ من أعوزه شيء من حقي، ما قال من خمسي، من أعوزه شيء من حقي فهو في حل. أعم هذا من أن يكون الحق هو عبارة متمثل في الخمس أو يكون الحق متمثل في ماذا؟ في الأنفال، كلها هو حق للإمام، كله هو حق إما للإمام عليه السلام، والإمام يقول بأن من أعوزه شيء من حقه. إذا التزمنا بهذا المضمون وفهمنا منها ما نقول، حينئذ لا مانع من استدلال بهذه الرواية على التحليل في هذا المورد مطلقان لكل ما حقا يكون علما للإمام عليه السلام. فلو فرضنا أنه وصل إليه شنو، كان عنده حق للإمام مرتبط بالأنفال وكان أداؤه يوقعه في العوز ينتجه هنا لماذا بالتحليل، وهكذا بالنسبة إلى تحليل المناكب وتحليل المتاجر والمساكن، هكذا بالنسبة إلى تحليل ما ينتقل إلى الشيعة من غيره مما تعلق به حق الإمام عليه السلام، هذا أيضا يمكن تعميمه استنادا إلى تلك الروايات. غاية الأمر نحتاج إلى يعني استقصاء الروايات وتتبعها، ويكفينا أن نعثر على رواية واحدة ورد فيها التعبير بالحق لا بالخمس، واضح على نحو نقدر نتمسك بإطلاقها لإثبات التحليل في مطلق حق تابع له عليه السلام، نتمسك به في محل الكلام. هذا يأتي إن شاء الله تعالى وقت التهم، وصلى الله على محمد.